آخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانت الإسلامية تعيش هاجسين. الهاجس الأول هاجس ضعف الدولة العثمانية وتغير سياستها تجاه الأقاليم والدول الخاضعة لها، مع تفكك الدول العربية والإسلامية وإحياء كثير من الشعارات الجاهلية. والهاجس الثاني هاجس استغلال كثير من الدول الغربية لهذا الضعف والتفرقة التي حصلت في الأمة ومحاولة السيطرة والهيمنة عليها. ومن تلك الدول التي لاقت ضعفا شديدا وصارت الطعمة عند الغرب بلاد المغرب، وإن لم تكن خاضعة للدولة العثمانية، فخضعت بلاد المغرب لاستعمارين شديدين أخذا شكلين كبيرين في فترة طويلة من الزمن، الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني. ولا شك أن الأمة لا سيما في مطلع القرن العشرين مع سقوط الدولة العثمانية قد أحيا كثير من أبنائها في نفوسهم روح عودة الأمة إلى وحدتها وانتصارها وهيمنتها ورفضها لاستغلال الغرب واحتلالهم لأراضيها. وكان من أجمل الصور الفردية التي تحولت إلى مشروع مؤسسي ما يحصل في هذا المكان في شمال المغرب عن طريق أسطورة الريف المغربي في شمال المغرب شمال شرق المغرب، محمد الخطابي رحمه الله تعالى.
عبد الكريم الخطابي مثل للرجل المجاهد الذي حمل في قلبه هم الإسلام والمسلمين، حمل في نفسه هم الدفاع عن وطنه، رفض أن يكون عبدا لغيره، أبى إلا أن يكون عبدا لله، رفض أن تضيع مدخرات وطنه إلى غير أهل وطنه.
والذي ولد في سنة 1882 من الميلاد في أقادير، وتلقى علومه الشرعية في جامعة القرويين، وأخذ العلم والحكمة عن والده وعن كثير من علماء المغرب، وتولى مناصب كثيرة لا سيما توليه القضاء في مريليا وأيضا توليه الصحافة في ذلك الوقت.
عبد الكريم الخطابي القاضي الشرعي والمدرس والصحفي والمجاهد والأمير ورئيس الدولة، كل هذه الصفات اجتمعت في شخصية فريدة هي شخصية الأمير الكبير عبد الكريم الخطابي رحمه الله. ولئن سألت عنه الناس في زماننا هذا لما عرفه إلا القليل، وهذه مصيبة كبرى من مصائبنا، إذ كم للإسلام من أبطال عميت سيرتهم على أكثر أهل زماننا هذا.
كانت المجتمعات الغربية تعيش هاجسا آخر، أن هناك محاولة للوحدة بين المجتمعات العربية مع الألمان الذين كانوا خصما لكثير من المجتمعات الأوروبية، فاتهموا كل من له علاقة مع الألمان ولو كانت علاقة للتحرر بالتخابر مع الألمان، ومنهم عبد الكريم الخطابي رحمه الله الذي سجن ما يقرب من سنة بسبب هذه التهمة، تهمة التخابر.
فلما رحلت إلى تطوان جلست مع بعض رجالها الموصوفين بالعلم والمعرفة، زرتهم في بيوتهم وسألتهم عن شخصية عبد الكريم الخطابي، هل تعرفون عنه شيئا؟ قال لو سألت الطفل في تطوان لأخبرك عن عبد الكريم الخطابي. لم يكن عبد الكريم الخطابي رجلا فقط، وإنما كان أنموذجا يحتذى به حتى عرفه الناس جميعا.
أنا لا أريد أن أكون أميرا أو حاكما، إنما أريد أن أسترجع حريتي وكرامتي، وأكره من يريد أن يسلب مني حريتي وكرامتي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. عبد الكريم الخطابي رحمه الله صعد هذه الجبال حتى استطاع أن ينتقل من هذه الجبال الحسية إلى الجبال المعنوية، جبال العزة والشرف والتمكين.
ذاك الذي درس القرآن والعربية وحرص على أن يرتبط بكثير من الجامعات العلمية، ذهب إلى فاس وجلس في جامعة القرويين ونهل من العلوم الشرعية عند علمائها هناك، وعاد منها ليعين نائبا للقاضي، ثم صار أقضى القضاة وعمره آنذاك لم يتجاوز 33. وهذا دليل على نبوغ مبكر، وكتب في الصحف ودرس في بعض المدارس، وقد كان أبوه أميرا على البربر الذين في الريف المغربي، وجاهد مع أبيه في الحرب العالمية الأولى مع الدولة العثمانية في حدود سنة 1915 من الميلاد.
أراد أن يطلق عبد الكريم الخطابي رحمه الله مشروعه الإصلاحي الجهادي في رد كرامة وحرية الأمة في شمال المغرب بعد الضعف الذي دب فيها من أثر الاستعمار الإسباني وغيره. لكن ماذا يصنع بهذه القوة البسيطة المتواضعة وهو شاب لم يبلغ الأربعين من عمره؟
اعتقله الأسبان الذين كانت بأيديهم بعض نواحي الشمال الغربي للمغرب، وقد مكث عندهم ما يقرب من 4 شهور. حاولوا أن يضغطوا على أبيه ليكف عن الجهاد، إذ إن الأسبان كانوا يريدون أن يتوسعوا وأن يخرجوا من سبت ونواحيها ليحتلوا باقي مناطق المغرب الأقصى الشمالي. لكنهم لما حققوا مع الابن فاجأهم بألوان من العزة والثبات، وأخبرهم أنه لا مناص له ولا لأبيه إلا أن يقاتلوا مع الدولة العثمانية، فاضطروا لسجنه، لكنه تدلى بحبل من السجن ليفر، إلا أن الحبل كان قصيرا فتأرجح في الهواء فرمى بنفسه فانكسرت ساقه وأغمي عليه من الألم، فعثر عليه الأسبان فأعادوه إلى السجن حيث مكث 4 أشهر ثم أطلقوا سراحه.
لما كون قوة بسيطة شاركه بها أبوه وأخوه وجماعة من أقرب الناس إليه حتى نمت هذه القوة وسرت في الريف المغربي، واجه مشكلة الضعف والهزيمة النفسية الموجودة من الداخل. من أين لنا بالرجال والمال والسلاح؟ ألا نوجه خطابا للأمة الإسلامية لدعمنا؟ قال لهم عبد الكريم الخطابي: لا تنتظروا دعما من أحد، ابدأوا بأنفسكم. رسالة يوجهها لنا عبد الكريم الخطابي الذي حقق مشروعا ناجحا بعد ذلك لولا الخذلان الذي أصابه، أنه من كان عنده مشروع في حياته لإصلاح الأمة بفردها ومجتمعها لا ينتظر دعما أو تأييدا من أحد، بل إنه قد يواجه عداء من أقرب الناس إليه وتثبيطا للهمة ومحاولة لإضعافه عن مشروعه الإصلاحي، فينبغي عليه أن يقاوم هذا كله وأن يتصدى لهذا التيار الجارف.
في الشمال الغربي لبلاد المغرب والتي تنتشر فيها المساحات الخضراء، تلك المنطقة الجبلية التي ما زالت جبالها وسهولها وأنهارها وحتى قراها، بل حتى البحر يحدثك عن عبد الكريم الخطابي، فإنه لما قتل والده في معركة مع الأسبان في سنة 1920 من الميلاد، ابتدأ الأمير محمد الخطابي سلسلة المعارك مع الأسبان، وكان معه أخوه الذي نفي معه فيما بعد وعمه عبد السلام، حيث ابتدأهم بمناوشات أسفرت عن انتصاره وطرد الأسبان من حاميتين مهمتين.
هذا ما صنعه عبد الكريم الخطابي رحمه الله، ولذلك استطاع بهذه القوة البسيطة أن يتصدى لجيش يبلغ 10 أضعاف قواته، وأن ينتصر في معركة شهيرة في مطلع القرن العشرين، معركة أنوان التي انتصر فيها على المستعمر الإسباني، واستطاع أن يقتل من الجيش الإسباني أكثر من 14,000 مقاتل، وأن يأسر منه أكثر من 500 رجل، وأن يحاصرهم أكثر من 3 أشهر حتى شربوا البول من العطش. ما هي هذه الهمة المتوقدة لولا أنه قد حمل بين أضلعه مشروعا إصلاحيا لسان حاله فيه: فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الأبي لها غايتان، بلوغ المنايا ونيل المنى.
أقام عبد الكريم الخطابي إمارة إسلامية مساحتها 20,000 كيلومتر مربع، وسكانها قرابة 500,000، وطبق فيها أحكام الإسلام، ووطد دعائم الأمن، وأنشأ المدارس والمستشفيات، وأرسل البعثات إلى أوروبا، وقلل جدا من حوادث الثأر بين القبائل، حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه في المعارك مع إسبانيا فلا يمسه بسوء، وذلك لأن الخطابي عمل مجلس شورى لإدارة الإمارة من 80 من رجال القبائل، وأوكل إليهم إدارة الأموال الجزيلة التي حصل عليها من فداء أسرى الأسبان ومن الزكاة الشرعية التي يجمعها من رعيته، وكان يحاول إفهام رؤساء القبائل مؤامرات إسبانيا وفرنسا وأنهما سبب كبير من أسباب تجهيل المغاربة، وهذا حديث يسمعه أولئك للمرة الأولى، فإنهم كانوا مشغولين بالثارات والقتال من أجل سفاسف الأمور ودناياها، فتركوا الثأر بهذه الطريقة.
استطاع عبد الكريم الخطابي رحمه الله تعالى بعد انتصاره على الأسبان أن يقيم دولة أساسها العدل يسمع فيها الأذان بكل مكان. استطاع أن يحول الريف إلى مكان كان يعد مستعمرة إلى مكان يجد فيه الناس طعم الحرية، ولذلك أقام كثيرا من صور العدل، وانتشر الخير في الريف، وصارت تعرف هذه البقعة بمملكة الريف التي كان يحكمها عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي كان رحمه الله لا يملك مشروعا عدائيا، إنما كان يحمل مشروعا إصلاحيا يريد فيه أن يشعر أهله بالاستقلال والحرية، ولذلك توجه إلى أوروبا، توجه إلى فرنسا، توجه إلى بريطانيا، توجه إلى بعض دول أوروبا ليعني لهم على أنه ليس بشخص عدائي أبدا، وإنما يريد إقامة دولة. استطاع أن يقيم هذه الدولة في الريف وأن ينشئ فيها كثيرا من المباني وبعض طرق المواصلات والهواتف، التي ما زالت بعض طرق المواصلات إلى اليوم هي من آثار دولة عبد الكريم الخطابي في مطلع القرن العشرين.
لم تكن هذه الإمارة الصغيرة الفتية لعبد الكريم الخطابي رحمه الله لترضى عنها أوروبا، فاجتمعت أوروبا لتجهيض هذه الإمارة الناشئة التي لو بقيت لغيرت مسار التاريخ. وسبب هذا أن الأسبان توجهوا في سنة 1924 من الميلاد إلى أقادير عاصمة الخطابي في 100,000 وحاصروه 3 أسابيع، فأظهر الخطابي ومن معه بطولات رائعة جدا ونادرة في وقت عزت فيه البطولة وانعدم النصر أمام الغرب في العصر الحديث. واستطاع الخطابي ومن معه أن يقتلوا من الأسبان 4,000 في أقل الروايات، واضطر الجيش الإسباني للانسحاب ذليلا إلى مدريد.
حتى صارت دولته دولة الريف تشكل خطرا على أوروبا، أحست فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول أن عبد الكريم الخطابي لا يحمل مشروعا خاصا، إنما يحمل روحا قد تنتقل عدوى هذه الروح إلى أجزاء المغرب وثم الشام ثم مصر ثم بلاد الجزيرة وغيرها. فخشوا من هذه القوة، فأرادت فرنسا أن تتعرض له، لكن كان يتوخى أن يصادمها وأن يواجهها، وكان يسكت على بعض اعتداءاتها لأنه يريد أن يكون هذه الدولة الحديثة الفتية. لكن فرنسا استطاعت عن طريق بعض عملائها أن تجر عبد الكريم الخطابي الذي رفض الذل والهوان إلى حرب عدائية اجتمعت فيها فرنسا مع إسبانيا بجيش مكون من 400,000 مقاتل وفيه مئات الألوف من العملاء والخونة الذين وضعوا أيديهم بيد المستعمر وشكلوا قوة ضاربة استخدم فيها السلاح الكيماوي، وضربت فيها مملكة الريف المغربي التي كان يحكمها عبد الكريم الخطابي، وقتلت فيها أنفس كثيرة جدا، حتى بقيت آثار السلاح الكيماوي إلى يومنا هذا في الشمال الأفريقي، والذي يعد أكثر مكان من حيث الإحصائية بعدد المصابين بالسرطان من أثر السلاح الكيماوي الذي أصيب في تلك الحرب.
بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية واتقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا.